شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: عبد الرحمن، دخلت المسجد، أي المسجد الحرام، فإذا بعبد الله بن عمرو يجلس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون، فجلست إليه فقال، أي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضى، ومنا من هو في جشره، أي من يصلح مسكنه خيمته، ومنا من يتدرب على الرمي، ومنا من يشتغل بما صحب معه من غنم وغيره، ومنا من هو في جشره. فإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: واسمع وانتبه، واسمع انتبه أيها العبد المسلم، لترى وتعلم ما أريد منك في هذه الحياة، وكيف لك أن تكون من المفلحين الفائزين إن شاء الله. قال معلم الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لها أو لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذا أمر رباني، مسؤولية ربانية على كل رسول ونبي، أن يكون همه الأول هو أن يدل أمته على خير ما يعلمه لها، وأن ينذرها شر ما يعلمه لها. أين هذا التطبيق من الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ اسمع معي وتدبر، ولا زال الكلام للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي طبق وقام بهذه المسؤولية على الفور، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، أي خيرها، خيرها وخير الناس، كما قال خير الأنام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها أمور وبلايا تنكرونها، وسيصيب آخرها أمور وبلايا تنكرونها، آخرها الذي نحن فيه الآن. اسمع وتدبر إلى توصيف خير الأنام لما نحن عليه الآن: وسيصيب آخرها أمور وبلايا تنكرونها، تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. زمان الفتن نحياه ورب العرش العظيم، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرا إلا ودلنا عليه، خيرا بشرنا به، شرا أنذرنا منه ودلنا كيف نتجنبه. لم يتركنا، لم يفارق هذه الدنيا إلا وورثنا وأورثنا كنز النجاة، ميراث الفلاح، ولم لا، وهو ميراث الأنبياء. فهذه الأمة ورثت رسالة الأنبياء دون أن يبعث فيها نبي بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول: هذه هذه. اسمع وتدبر وعش مع هذه الكلمات النبوية التي لم تأتي عن هوى ولا عن نفس، بل هو وحي يوحى إلى خير الأنام ليدل الأمة، بل ليدل الدنيا على ما سيصيبها من أمور وبلايا وكيفية النجاة. اسمع وتدبر يا عبد الله: فتن يرقق بعضها بعضا. قال أهل العلم أقوالا متعددة حول معنى الفتن التي يرقق بعضها بعضا. خلاصة القول أن الفتنة تجيء فيظن العبد أنه لن يكون هناك ما هو أشد منها، ثم تجيء فتنة أخرى هي أشد، فينسى العبد الفتنة التي سبقتها من شدة التي لحقتها. ويفسر ذلك ما جاء بعد ذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ليس بعدها وليس أشد منها. ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول: هذه هذه. هذا الشر والبلاء الذي حذرك منه خير الأنام يا عبد الله، كيفية النجاة لم يتركك هكذا، طبق وقام بالمسؤولية خير قيام صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أشهد ربه جل في علاه في يوم عظيم، يوم عرفات، يوم أشهد الله على العباد، فقال: وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصح. فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يرفع سبابته إلى السماء ويخسرها إلى الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا حبيبنا، هذا نبينا الذي ما ترك أمر خير إلا ودلنا عليه، وما ترك أمر سوء إلا وأنذرنا وحذرنا منه ودلنا كيف نتحصن منه. اسمع، بعد أن حذرنا من هذه الفتن دلنا على طريق النجاة، قام بالرسالة، أتم قيام، وخير قيام صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. فقال عليه الصلاة والسلام، ولا زال الكلام للحبيب النبي في هذا الحديث الذي فصلت فيه دون أن أقدمه كاملا لطوله إلى حد ما. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، من منا لا يحب ذلك؟ بل من منا لا يعمل إلا لذلك؟ فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الله أكبر. هذه الأولى التي بها ومعها تمضي كل الأخريات، وبدونها لا معنى لأي طاقة وأي مجهود يبذل أو أي عطاء كان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يمكن أن يكون لعملك يا عبد الله معنى ولا قيمة إلا إن كان تحت طائلة التوحيد وبطريق الإيمان. فلتأته منيته، أي لا يلقى ربه إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الثانية: وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. حب لنفسك، حب لأخيك ما تحب لنفسك يا عبد الله. هذا هو الإسلام، هذا هو طريق الفلاح والنجاة مع الله جل في علاه. اسمع إلى ربك وهو يجمل لك هذا البيان، فيقول جل في علاه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول ربنا جل في علاه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سلم يا رب، سلم يا رب. فمن أحب أن يزحزح عن النار، الكلام للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تعامل مع الله هو الأصل الذي به تتحرك في كل معاملاتك يا عبد الله، أن تؤمن بالله واليوم الآخر. حياتك على هذا، حياتك بهذا، ذاتك هو هذا، أن تؤمن بالله. ماذا تعني كلمة الإيمان؟ كلنا نحفظ حديث خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، الذي رواه عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، الذي جاء فيه جبريل إلى الحبيب المصطفى، كما جاء عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله جبريل فقال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان، معنى الإيمان، جوامع الإيمان، أعمدة الإيمان. إذا نظرت إلى كل عمود منها وجدت أنه مقوم لك لتكون عبدا ربانيا في هذه الحياة يا عبد الله. الإيمان، فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر. إذن لابد أن تتحوصل ولابد أن تتعامل مع كل حدث في هذه الحياة على أن يقودك إلى زيادة إيمان بربك جل في علاه، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كل هذه الدنيا، كل ما قدر من عند الله في هذه الدنيا هو انذار لك يا عبد الله، هو وسيلة لك يا عبد الله، هو موعظة لك يا عبد الله لتزداد إيمانا بربك جل في علاه. هذا دربك وهذا هدفك، أن تتعامل مع الأحداث لتوقد جذوة الإيمان في القلوب يا عبد الله، حتى تكون عليها في هذه الحياة وتلقى الله بها فبها ومعها النجاة. السبيل الثاني الذي حضق عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإياك إياك يا عبد الله إذا سمعت شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تظن أنه يعارض بكلام آخر لرسول الله أو يعارض بكلام من كتاب الله، فكلها تنبع من مشكات واحدة هو وحي من عند الله، فكل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بأمور دينك يا عبد الله هو وحي من عند الله، إما وحيا مباشرا من الله أو إنه وحي بالإقرار، أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول ثم يقره الله على ذلك، أو أن يكون وحيا بأن يأتي إلى رسول الله تعديل فيما قال فيحول إلى وحي، فكل ما ينطق به عليه الصلاة والسلام في أمور دينك ونجاتك يا عبد الله هو وحي حكما من عند الله جل في علاه. السبيل الثاني التعامل مع الخلق مع البشر، وهذا ضرب ضيعته الأمة تضييعا كبيرا الآن. نعم أيها الأحباب، ألم نقرأ معا هذه الآيات الجليلة التي نزلت في سورة الطهارة والعفاف في سورة النور حول هذه القضية التي ابتلي بها خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم وابتليت بها الأمة، وربنا قدرها لماذا؟ ليربي الأمة بما فيها نبيها، بما فيها حبيبة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم عائشة الحصان الرزان الطاهرة العفاف الفقيهة الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. ومع ذلك يمتحن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تأتي الآيات لتربي الأمة. أول قاعدة قعدها لك ربك جل في علاه لتربى بها يا عبد الله كأمة اختارها الله واصطفاها، قال لك لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه القاعدة الأولى للتربية، ثم لحقت بالقاعدة الثانية ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ظن المؤمنون في الأولى والمؤمنات بأنفسهم، وصف لك ربك أخاك أخاك بأنه أنت وأنت هو، بأنفسهم، لم يقل بإخوانهم، قال بأنفسهم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، الظن بإخوانك الخير أولا، ثم المسك عن الطعن في إخوانك مهما كان الذي يقال يتردد يا عبد الله. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. قيل أنها نزلت في أبي أيوب الأنصاري حينما قالت له امرأته: هل سمعت ما يقال حول عائشة يا أبا أيوب؟ قال: أولو كنت مكانها كنت تفعلين؟ قالت: لا. قال: ورب العرش العظيم لعائشة خير منك، ولرسول الله خير مني. فنزلت فيهما حينما قال لها: لا تتكلمي بهذا، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه تربية وقواعد للفلاح لهذه الأمة، الظن الحسن بعضنا ببعض وعدم الكلام ونشره عن أنفسنا. هؤلاء الذين يعد علينا ويحسبون من جلدتنا خرجوا يضربون في ظهور وأعراض إخوان لنا، ما عرف عنهم إلا الخير، وما سمع عنهم إلا كل خير، وما شاعوا وما جهدوا وما تحركوا إلا للدعوة إلى الخير، خرجوا يطعنون فيهم. فماذا كان من أثر ذلك؟ فقط أن أخذ ذلك أهل الحقد، أهل الحسد، أهل المكر، أهل النفاق، أهل الكفر، أخذوا ذلك ليضربوا به هؤلاء الذين يطعنون، لا، ليضربوا بها الأمة بأسرها. لم نتربى كما أراد الله لنا من هذه الآيات، بل تعال معي إلى سورة الآداب، إلى صورة المجتمع النقي العفيف، إلى صورة الحجرات. وربك يقول ويربيك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال قبلها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، والطائفتان من المؤمنين بوصف الله لهما، ولكن الله يأمر: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. هكذا ربانا، ربنا جل في علاه. أما روضة الحبيب النبي فتروض فيها ولم تحصي عددا من كثرة ما ورد في هذا الباب. أسوق لكم أيها الأحباب هذا الحديث الجامع الفذ الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وفيه يقول حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم آمرا هذه الأمة أفرادا وجماعات بقواعد النجاة والفلاح، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره الشريف عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ماذا تريد يا عبد الله لتكون عندك، ليكون بين يديك طريق الفلاح، طريق النجاة، مغانم الفوز، كنوز السعادة؟ أكثر من هذا، هذا الحديث وحده يكفي لنراجع أنفسنا وننظر أين نحن من الحسد، من البغضاء، من المقاطعة بيننا وبين بعض، من التدابر، من التدابر التباعد، من التناجش، من الإضرار في البيع والشراء، من قطع إصرار أو إصرة الأخوة، من إحقار بعضنا بعضا، من ظلم بعضنا بعضا. انظر وراجع نفسك، أين أنت يا عبد الله من هذه القواعد؟ هل أقمتها كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أمرك ربك من قبلها من قبله صلى الله عليه وآله وسلم؟ انظر وراجع. وكما ذكرت الروضة مليئة، اكتفيت بهذا الحديث للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لو أقمنا الأصل الأعظم وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، وتحركنا بزاده ومعه إلى الأصل الثاني، الركن الثاني، المعاملة مع الآخرين، لو أقمناهما على ما جاء في هذا الباب أو هذا السبيل الذي رسمه لنا خير الأنام للنجاة والفلاح، ما كان حالنا هو هذا الحال بحال من الأحوال. لازلنا مع هذا الحديث، والحبيب المصطفى يبين لنا القاعدة الثالثة والسبيل الثالث، وهو التعامل مع الحكام والأمراء. اسمع إلى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ومن بايع إمامه فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطع ما استطاع. اسمع وانتبه، فليطع ما استطاع. فإن جاء آخر ينازعه، أي ينازع الإمام، فاضربوا عنق الآخر، فاضربوا عنق الآخر. يا الله يا الله، أين العقل الذي قال عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس العاقل بالذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. يعني صاحب العقل المميز الفاهم العالم الذي يميز بين الخير الأعظم والخير الأدنى، والذي يلزمه عندما يفهم ذلك أن يؤدي الخير الأعظم وإن فوت الأدنى، والذي يفهم الشر الأعظم والشر الأدنى، والذي يلزمه أن يتجنب الشر الأعظم ولو وقع في الشر الأدنى. هذا كلام رجل فهم وعقل، فقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، فالخير بين والشر بين، الحلال بين والحرام بين، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا في هذه الجملة، وهو السبيل الثالث، التعامل بين البشر وبين العامة مع أمرائهم مع حكامهم. يقول لك نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: من أعطى إمامه صفقة يده وثمرة قلبه، أي من بايع الإمام. خلي بالك من هذا، انتبه لهذا القيد، أن تكون بايعته لا أن يكون قد فرض عليك أو قهرك. من أعطى إمامه صفقة يده وثمرة قلبه فليطع إن استطاع. ما معنى إن استطاع؟ وما معنى ما استطاع؟ الأمراء أيها الأحباب، ما فرض الله الإمارة وما جعل هذا التكليف إلا لإقامة حكم الله جل في علاه على هذه الأرض. فالبشر يساسون وينظمون ويمنهجون ويحكمون لا بشيء إلا بحكم الله جل في علاه، لا يحكمون إلا بحكم الله، والله جعل خلفاء على هذه الأرض وظيفتهم إقامة شرع الله على هذه الأرض. فاعلم أيها العبد المسلم أنه إذا غيب شرع الله عن هذه الأرض فقد ضيعت الأمانة، قد ضيعت الأمانة، قد ضيعت الأمانة، وفرطت في المسؤولية وضيعت معنى الخلافة يا عبد الله. كل حسب تقصيره، كل حسب دلوه الذي يدلي به في تضييع شرع الله جل في علاه. فهم كل عبد واع موحد لله هو إقامة شرع الله على هذه الأرض. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. الرسالة مجملها غايتها أن تحكم بما أنزل الله. فوظيفة الأمراء الأولى والغاية العظمى والغاية الكلية من إمارتهم هي إقامة شرع الله وحفظ حقوق العباد ومنع الظلم بين العباد. فإن جاء من يضيع ذلك فالأمر يختلف. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك فأطعه ما استطعت. لا نفسر هذه الاستطاعة من عند أنفسنا بل بكلام نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أن الحبيب النبي بعث جيشا وأمر عليهم أميرا فغضب منهم فأمرهم بأن يوقدوا نارا وأمرهم أن يدخلوها، فهم طائفة منهم أن يدخلها والطائفة الأخرى قالت ما فررنا إلا من هذه النار. فلما ذكر ذلك إلى الحبيب المصطفى قال للذين هموا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تخرجوا منها حتى يوم القيامة. وقال للآخرين لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وهذا ابن عمر الذي ينسب إلى من قال بعدم الخروج على الحاكم هو نفسه يروي هذا الحديث. فيقول ابن عمر فيما جاء في الصحيحين السمع والطاعة حق إلا بأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إلا بأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذه أمنا أم سلمة فيما أخرج عنها مسلم تقول أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، وفي رواية ومن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، قال لا ما صلوا. إذن أمر بمعروف ونهي عن منكر وحكم خاص للمقاتلة، هذه ترجع لأهل الاستنباط، هل لديك القدرة على تغيير المنكر باليد؟ فأنت موجب عليك فعل ذلك. لا قدرة لديك على ذلك فلك الرخصة في ألا تفعل ذلك. والخروج على الحجاج مثل واضح جلي لهذا الأمر، أقره وأيده كثير من الصحابة وكثير من التابعين، وامتنع عنه البعض. ما الذي دفع الذين امتنعوا؟ هم أنفسهم كالحسن البصري يقول أن غلبت الظن بأن هذا الخروج سيؤدي لمفسدة أعظم هي التي دفعتهم إلى ذلك، لا لمجرد الطاعة لأي أمير يولى عليك يا عبد الله. هذه أمور لابد فيها من النظر من أهل العلم وأهل الاستنباط. وهذه القواعد والسبل الثلاث التي وضعها لنا خير الأنام هي سبيل النجاة: أن تعبد الله، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك، أن تتعامل مع الأمراء بالسمع والطاعة في غير معصية لله جل في علاه. اسمع أخي الحبيب إلى التطبيق الفهمي لهذا الحديث من عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة بعد أن سمعه من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال عبد الرحمن: فآويت إلى عبد الله بن عمرو، يعني كلمه سرا، فقال له: أنشدك الله، أسمعت هذا من رسول الله؟ قال: فأهوى على أذنيه وقلبه بيديه، أي عبد الله بن عمرو، وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال عبد الرحمن بن عبد الرب الكعبة: فما بال ابن عمك معاوية ابن سفيان رضي الله عنهما يأمرنا بأن نأكل أموالنا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: فسكت عبد الله بن عمرو ساعة، صمت وتدبر وتفكر واسترجع العلم، ثم قال له: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله، أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. هذا هو التناسق، هذا هو التراحب، هذا هو التماشي بين النصوص أيها الأحباب. لا طاعة، كيف تتهم ربك يا عبد الله، وكيف تتهم نبيك يا عبد الله أنه يقر بظلم أو يأمرك بقبول ظلم، إلا إن كان هذا الظلم إذا لم تقبله ستقع في ظلم أعظم. هذا هو الفهم الذي قال عنه ابن تيمية: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، لكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. أيها الأحباب، تطبيق لهذه القواعد على حالنا نقف معه دقائق إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن منهجه ورسالته. اللهم احشرنا في زمرته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. أيها الأحباب، لا يخفى على أحد أن الأمة الإسلامية بل الدنيا امتن الله عز وجل عليها بمنة عظيمة، وهي رفع الظلم عن صدور الأمة. ولكن هذه المنة كما ذكرت بعد الأحداث مباشرة في لقاء كان لي في هذه البلدة الطيبة، ذكرت أنها منة تحمل في طياتها المحنة، وهذا هو الحق الذي تجلى لنا الآن. فمنة الله في رفع الظلم لمجرد أنه ظلم استشرى وساد وعتى، لا لأن الأمة أهلت للنصر والتمكين. فهذا في حد ذاته، في حد ذاته محنة للأمة تمتحن بها. كان لبعض منا من قبل العذرة بين يدي الله، كان لبعض منا من قبل العذر بين يدي الله في أنه مقهور، أنه خائف، أنه مكبل. العذر لأن الظلم كان طاغيا سائدا، أسرى الإرهاب والطغيان والنكال بالأمة، كان للبعض العذر. أما الآن فما عذرك يا عبد الله؟ ما عذرك يا عبد الله وقد علمت أن الرسالة الأولى التي من أجلها خلقت هي إقامة شرع الله؟ ما عذرك يا عبد الله حتى لا تكون فردا وعضوا راكبا قطار العودة إلى شريعة الله؟ ما عذرك يا عبد الله الذي تقدمه بين يدي الله؟ لنعلم أن العمل لتمكين دين الله وإقامة شرع الله قد يكون حكمه في وقت من الأوقات فرض كفاية على بعض الأمة، أما الآن فالعمل، اسمع يا عبد الله وخذها مني، وأسأل الله أن ينجيني وإياكم من السؤال عنها بين يدي، فالعمل لتمكين دين الله وإقامة شرع الله فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، كان فرض عين من قبل على كل مسلم بالغ عاقل أيضا، ولكن على العموم بالقلب، لأن لا أحد يملك سلطانا على قلبك إلا ربك ثم أنت يا عبد الله. أما الآن فالعمل فرض عين، لا بالقلب فقط، العمل فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ. فماذا أديت يا عبد الله لتنصر دين ربك، لتعلي لواء لا إله إلا الله، لتقيم شرع الله، لترد الدنيا من الظلم والطغيان وسفك الدماء إلى العدل والحرية، إلى العدل والحرية والنور الذي قال ربك جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أيها الأحباب، خذوا هذه الخطوات على عجالة، ولا مهرب ولا سبيل لأحد منا إلا أن يكون له حظ فيها أو في أحدها. أول خطوة من إحساسنا بالمسؤولية أن نصلح من أنفسنا، أن نصلح من أنفسنا بنية واجب الإصلاح بينك وبين الله، ثم بنية المساهمة بصلاحك في تمكين دين الله وتطبيق شرع الله. بهذه النية اعملها أخي الحبيب. يا من قصرت، يا من قصرت وضيعت في جنب الله، عد إلى ربك وفر إلى ربك فرار المستغيث المستعيذ المستجير، لتنجو بنفسك، ثم بنية أن تكون ضاربا بسهم بهذا الصلاح الذي تعمل به، ليكون ضربا بسهم في سبيل تمكين دين الله وإقامة شرع الله. ابدأ ولا تتردد. يا من ضيعت سنة الحبيب المصطفى، عد إليها سريعا، فلا شيء يحول بينك وبينها. يا من فرطت في النوافل، أقم عليها واسمع إلى هذا الحديث من الحبيب المصطفى الذي يدلنا على هذا الباب أن تكون ربانيا يا عبد الله كما قال ربك كونوا ربانيين كونوا ربانيين كونوا ربانيين. يقول الحبيب المصطفى فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة بادروا بالأعمال أي الأعمال الصالحات قدمها رسول الله ودلك عليها لهدف وغاية محدودة ليست للغاية العظمى التي هي أصل عليك. ما هي الغاية المحدودة؟ قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن دلنا الحبيب المصطفى لنتعامل مع هذه الفتن بالمصارعة بالأعمال الصالحات. بل قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم أيضا عن أبي هريرة بادروا بالأعمال ستة أي ست أمور ستظهر يلزمكم من علامات الفتن يلزمكم أن تبادروا بالأعمال الصالحات حتى تنجوا من أثارها. يقول عليه الصلاة والسلام الدخان الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وخويصة أحدكم وأمر العامة. قيل في خويصة أحدكم أقوال منها مجيء الموت ومنها الأثرة اعتزاز كل نفس برأيه وأمر العامة قيل الحرص على الحكم والحرص على المناصب وقيل اتباع العامة في أهوائهم. هذه علامات دلك عليها رسول الله من الفتن وأمرك بالمبادرة بالأعمال. بل قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال ستا كما جاء عند الطبراني عن عابس الغفاري وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا إمرة السفهاء أو إمارة السفهاء وكثرة الشرط الرجال الشرطة وبيع الحكم بيع الشهادات وشراء القضاء وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير شباب يغنون بالقرآن لا شيء لهم في القرآن إلا التغني به يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم به وإن كان أقلهم فقها وإن كان أقلهم فقها كما قال ابن مسعود محذرا إذا كثرت قراءكم وقل فقهاؤكم من علامة الفتن. هذا كلام لابد أن نعيش معه أيها الأحباب. إذن لابد أن نصلح من أنفسنا لنصلح من حالنا وننجو ثم لنضرب بسهم في صلاح الأمة لتمكين دين ربنا وإقامة شرع ربنا. الأمر الثاني أن نصلح ممن في رقابنا. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علينا بمن نعول. يا أخي الحبيب إذا أصلحت من امرأتك فألبستها لباسها الشرعي الذي أمرها ربها به أصلحت وساهمت بنية أنك تصلح من المجتمع تصلح من بيتك لتكون سهما في إقامة دين الله وإقامة شرع الله. أولادك مرهم أوقظهم لصلاة الفجر مرهم بتعلم القرآن مرهم بتعلم سنة خير الأنام. أحبابك جيرانك أهليك من تأمر ممن يعملون تحت إمارتك في عمل أو في شركة أو في خلافه أمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر بما يأتي بمعروف ولا يأتي بمنكر. الأمر الثالث أن تقيم الآداب التي ذكرت في التعامل مع الناس ولا حاجة للعود. الأمر الرابع كل ما استطعت أن تساهم به ليمضي قطار العودة إلى الله بالكلمة بالمال بالعمل لا بد أن تؤديه يا عبد الله. ولا ننسى والمقام قد طال ولا أود الإطالة أكثر من ذلك لا ننسى أننا مرجعون إلى الله. بل إن الله عز وجل قال عن هذه الفتن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فنحن بين منة عظيمة من الله رفع بها الظلم عنا وبين امتحان عظيم ومسؤولية هائلة وضعت على كاهلنا لنمكن لدين ربنا ونقيم شرع ربنا لنصل إلى النعمة الدائمة وهي إقامة الحق على هذه الأرض والحكم بشرع الله. أسأل الله جل في علاه أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك غفران الذنوب ولين القلوب وستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا يا عزيز يا غفور. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في سوريا. اللهم انصرهم على عدوهم وطاغيتهم هذا النصيري. اللهم انصرهم عليه نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العرش العظيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بالطغاة والطواغيت في كل مكان. اللهم قد ساعوا في الأرض فسادا وقد تلوا وسفكوا الدماء. اللهم إنهم قد حاربوا دينك وأوليائك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا قهار يا قوي يا منتقم يا جبار. اللهم رد أمة حبيبك إلى دينك ردا جميلا وأبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه شرعك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتطاق واتبع رضاك يا رب العرش العظيم. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا ربنا كما وعدتنا. اللهم اغفر لنا وتقبلنا وعافنا وعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.